إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الجمعة الماضية حول موضوع عظيم، وهو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمن حقوق الطريق. وكان مما سبق الكلام عليه قصة أصحاب السبت، حيث إن الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. ونستفيد من تلك القصة شؤم التحايل على شرع الله عز وجل وخطر ذلك على أهله، فإن أولئك الأقوام لما استحلوا ما حرم الله عز وجل بالحيل عاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم قردة وخنازير. فيأخذ المسلم العبرة من ذلك، وأنه لا يستحل ما حرم الله بالحيل كما فعل أولئك. ولهذا ثبت عند ابن بطة رحمه الله بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فاستحلال ما حرم الله عز وجل بالتحايلات إنما هو من أوصاف اليهود، وإن من المؤسف أن يتشبه بهم كثير من المسلمين في أزمنتنا هذه، فيستحلون كثيرا مما حرم الله عز وجل بالتحايلات، ولقد وجدوا في ذلك من يفتي لهم بغير علم، ومن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فيبررون للناس كثيرا من المحرمات ويسوغونها بالتحايلات أو بغيرها. ولقد صدق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالفتوى بغير علم من أسباب الضلال والإضلال، فعلى المسلم أن يتحرى لدينه، وأن يسأل عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الذي يقترف الإثم من غير حيلة لا شك أنه يأثم، لكن الذي يقترف الإثم بتحيل أشد إثما، لأنه يتحايل على شرع الله عز وجل، ويتحايل على رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فلذلك مسخ الله أولئك قردة وخنازير، حيث إن الله عز وجل الصياد في يوم السبت، فتحيلوا على هذا المحرم وجعلوا يلقون شباكهم في يوم الجمعة ثم يسحبونها في يوم الأحد، فالذي ينظر في فعلهم يجد أنهم لم يصطادوا في يوم السبت، ولكنهم في حقيقة الأمر تحيلوا على شرع الله، لأن الحيتان تأتي في يوم السبت ابتلاء ومحنة، كما قال الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كل ذلك لقصد الابتلاء والاختبار والمحنة من رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا جاءت تلك الحيتان صادفت الشباك التي قد ألقيت من يوم الجمعة، فلذلك هم يصطادون في يوم السبت وإن كانوا في الظاهر لا يفعلون ذلك. فلهذا قال الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معاشر المسلمين، إن من الكبائر المحرمة ومن المعاصي العظيمة عند الله عز وجل ما حصل التحايل عليها في أزمنتنا هذه، تشبها باليهود والنصارى الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، أو قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم الله عليهم الشحوم، فكانوا يجمعون تلك الشحوم ويذيبونها ثم يبيعونها ويأكلون أثمانها تحيلا على شرع الله عز وجل. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، أن يجعلونها وقودا للمصابيح. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها. معاشر المسلمين، من الكبائر العظيمة ما استحل بالحيل المحرمة، ومنها معصية الربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، وإن الله عز وجل قد توعد أهل الربا بالمحاربة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد من رب العالمين تبارك وتعالى لمن استمر على الربا، بأن الله عز وجل يحاربه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الناظر في واقع المسلمين يجد أن هناك الكثير ممن يتحيل على هذه المعصية، بل أنشئت لها المباني الكبيرة مما يسمى بالبنوك، وبعضهم يسميها زورا وبهتانا بالبنوك الإسلامية، وهي تتعامل بالربا لكنه بحيلة، ليس ربا صريحا كما كان يفعله أهل الجاهلية وكما هو موجود في بعض البنوك ظاهرة، لكن بعضهم يجعل له حيلة ولفه كما يقال، ويتحيل على شرع الله عز وجل لاستساغة مثل هذه المعصية، مع أن الناظر في الأدلة يجد أن الوعيد شديد في حق من يأكل الربا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم حرم الربا. ثبت عند الإمام الطبراني من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا جاء به يوم القيامة. قال: وأكل الربا، فمن أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات. فمن الكبائر الموبقات أي المهلكات أكل الربا، فإنها معصية عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البيهقي وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: وما ظهر في قومنا الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل، وفي رواية عقاب الله عز وجل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن حنظلة وصححه الإمام الألباني رحمه الله: درهم يأكله المسلم درهم يأكله الشخص من الربا وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. درهم يأكله الإنسان من الربا وهو يعلم أنه من الربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. تأمل في هذا الوعيد الشديد وفي حجم هذا الجرم العظيم الذي يتساهل فيه الكثير من الناس خصوصا في أزمنتنا هذه. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي رواية مثل أن يقع الرجل على أمه. هذا يدلك على عظيم هذا الجرم. كذلك أيضا إن الذين يأكلون الربا ويسارعون فيه يريدون التكاثر من الأموال، يريدون أن تكثر أموالهم وأن يكونوا من ذوي الأموال الطائلة، مع أن العاقبة إلى القلة كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فمهما أراد أن يتكاثر الإنسان بهذا الكسب المحرم فإن عاقبته إلى قلة. بل ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحت النار أولى به، يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. فليحذر المسلم على نفسه من أن يتساهل في شيء من الحرام سواء عن طريق الربا أو غيره فيقع فيما حرم الله ويدخل في هذه الوعيدات الشديدة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق آكل الربا. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن الربا أنواع كثيرة وينقسم إلى أقسام، فمنه ربا في البيوع ومنه ربا في الديون. فأما ربا البيوع فينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو الزيادة في شيئين أوجب الشرع التماثل بينهما، ويدخل في ستة أصناف بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الذهب والفضة والبر والشعير، وهكذا أيضا التمر والملح. فقد ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال عليه الصلاة والسلام: سواء مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أي إذا حصل بيع لذهب بذهب فالواجب أن يكون متساويا في الوزن، ولا يجوز الزيادة، فإذا حصلت الزيادة فقد وقع صاحب ذلك في الربا. وإن من المعاملات التي يتعامل بها أصحاب الذهب في هذه الأيام أن الواحد إذا كان عنده ذهب قديم يذهب إلى محلات الذهب يريد أن يغيره بذهب مصوغ جديد، فربما يعطيه ذلك الذهب القديم فيبادله بذهب جديد أقل منه وزنا، وهذا هو الربا الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. والطريقة الصحيحة للتخلص من الربا أن يبيع ذهبه القديم بمال ويقبض الثمن إلى يده، ثم يشتري بعد ذلك بالثمن ما شاء من صاحب الذهب الذي باع له أو من غيره. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن بلالا رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني، أي تمر جيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، والله إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. أي عندهم تمر الرديء فيدفعون صاعين مقابل صاع من التمر الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قال: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي بع التمر الرديء بالدراهم واقبضها، ثم بعد ذلك اشتري بها من التمر الجيد حتى لا تقع في الربا. كذلك أيضا من الربا التأخير فيما أوجب الشرع أن يكون في زمن واحد، أي التقابض، وهذا هو ربا النسية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أي إذا باع إنسان ذهبا بفضة أو فضة بذهب أو تمرا ببر أو بر بشعير أو غير ذلك لم يكن من صنف واحد، فها هنا يجوز الزيادة، لكن يجب أن يكون في مجلس واحد إذا كان يدا بيد. فإذا حصل التأخير بأن يدفع الإنسان ذهبا إلى صاحب الذهب وهو يقول: ارجع غدا من أجل أن أعطيك ثمنه ذهبا آخر أو فضة أو مالا أو غير شيء أو غير ذلك، فإنه يقع في الربا، لأنه يجب التقابض كما قال عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. معاشر المسلمين، من الربا أيضا القسم الثاني، وهو ربا الديون، وهذا هو الأكثر شيوعا عند الناس، وقد كان في الجاهلية وقد حرمه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان الواحد منهم إذا أراد أن يستدين مالا يأتي إلى من يدينه فيعطيه ذلك المال إلى أجل مسمى، ويشترط عليه أن يرده بزيادة، فإذا حل الأجل ولم يكن عنده ما يقضي دينه يأتي إليه صاحب الدين فيقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن يحصل القضاء وإما أن يحصل الربا وهي الزيادة. فلهذا جاء الشرع الحكيم بالنهي عن هذه المعاملة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضعه ربا العباس. كذلك أيضا من الربا القرض بفائدة مشروطة، كأن يقرض الإنسان شخصا آخر ويشترط عليه زيادة في المال، أو يشترط عليه أن يعطيه شيئا أو نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. معاشر المسلمين، إن الحيل دخلت في هذا النوع خصوصا في هذه الأزمنة، لا سيما في بعض الأماكن كالبنوك التي تسمى بالإسلامية، وهكذا محلات الصرافة، وهكذا ما يسمى ببيوت التمويل أو شركات التمويل. فالواحد إذا أراد أن يقترض منهم مالا يأتي إليهم فيقولون له: ماذا تريد بهذا المال؟ فإذا قال: أريد أن أشتري بضاعة، أو أريد أن أشتري سيارة، يقال له: اذهب واختر هذه السيارة أو الشيء الذي تريده. فإذا اختاره أرسلوا مندوبا من عندهم فيشتري تلك البضاعة أو السيارة ويعطيها لذلك الشخص، وتسجل عليه بثمن مضاعف. وهذه حيلة على الربا، لأنه بدلا من أن يعطيه المال 100 ويقول رده 120، يقول: أنا أشتري لك السلعة وأعطيها لك وأسجل عليك 120، تدفعها إلي بالتقسيط. وهذه كما قال أهل العلم حيلة على الربا. وقد سبق أن التحايل على معصية الله عز وجل أشد جرما من ارتكابها بغير تحايل. وكم هي التحايلات في هذا الجانب عند أولئك الذين يظنون أنهم قد خرجوا من معصية الربا وهم قد دخلوا فيها بحيلة. بل بعضهم يدخل شخصا آخر ويسمونه محللا، بأي شرع وبأي دليل هذا الأمر؟ إن هذا كله من التلاعب بدين الله عز وجل ومن التحايل على شرع الله. وإنما نبهنا في هذا المقام على هذا لأنها كثرت التعاملات بهذا الجانب، حتى إن بعض شركات التمويل يفتح للناس المجال إلى مستوى من أراد أن يشتري له هاتفا يذهب إلى تلك الشركة فيعطونه قيمة الهاتف، أو يشترون الهاتف بأنفسهم ويسجلون عليه زيادة في المبلغ من أجل أن يردها تقسيطا. وهذا هو الربا. معاشر المسلمين، علينا أن نحذر مثل هذه المعاصي والذنوب، فإنها سبب لدمار الأمم والشعوب، وسبب للفساد في المعايش وفي الأرزاق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما يحصل شيء من الضيق في المعايش أو غير ذلك من الفتن إلا بسبب ما يكتسبه الناس من الذنوب والمعاصي، وبسبب استحلال ما حرم الله عز وجل، ومنها هذه الكبيرة التي انتشرت وفتحت لها المحلات الخاصة بها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.